بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى إليكم أيها الأحبة إخوة وأخوات على أن هيأ الله سبحانه وتعالى لنا هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نجتمع فيه حول كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسير آياته الكريمة. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا، وأن يغفر به سيئاتنا، وأن يعفو به عن زلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، لقاؤنا هذا حول سورة الفاتحة، حول فاتحة الكتاب. وسورة الفاتحة هي أكثر السور التصاقا بنا، ونحن أيضا التصاقا بها، فهي السورة التي تتكرر في كل ركعات الصلاة، وهي السورة التي نقرأها 17 مرة في الفرائض في كل يوم وليلة، وهي سورة نزلت في العهد المكي للإسلام. ولها من الأسماء كما ذكر العلماء العديد والعديد، فقد ذكروا لها 33 اسما، وكثرة الأسماء كما يقولون تدل على شرف المسمى. فهي تسمى بفاتحة الكتاب لأنها فاتحة السور، ولأنه يفتتح بها المصحف، ولأنه تفتتح بها ركعات الصلاة أو القراءة في ركعات الصلاة أيضا، ولأنها كذلك فاتحة كل خير. وتسمى أيضا بأم القرآن لأنها تحتوي على إيجاز دقيق واف بكل ما جاء في القرآن الكريم، وسيتضح ذلك قريبا. وتسمى كذلك بالشافية لأن فيها الشفاء، فيها شفاء القلوب، فيها شفاء النفوس، فيها الشفاء من كل داء. وتسمى بالرقية، وتسمى بالكافية لأنها تكفي عن كل غير عن كل سورة غيرها، ولا يكفي غيرها عنها. وتسمى بالوافية لأنها وافية بما احتوى القرآن الكريم من موضوعات ومن أهداف، إلى غير ذلك من الأسماء العديدة التي يطول شرحها ولا يتناسب هذا الطول مع مقامنا هذا. إنما الذي يعنينا من هذه السورة التي نعايشها كثيرا، ونحن نعرف في هذا الموضوع أن نبين أنها تشرب الإنسان روح العبادة، تبث في قلبه عبادة ربه، تربيه على الارتباط بخالقه. ولذلك يقولون إن موضوعات هذه السورة هي بيان العقيدة الصحيحة، ثم بيان العبادة السليمة، وذلك من خلال عدة أمور تركز على توضيح العقيدة، وكان هذا هدف القرآن الكريم في العهد المكي أن يبين للناس عقيدتهم، أن يخلصهم من الشرك، أن يربيهم على الوحدانية. والوحدانية ليست هي أن نعرف أن الله واحد فقط، لا، الوحدانية أن نعرف أن الرازق واحد، أن الخالق واحد، أن المعبود واحد، أن المحي واحد، أن النافع واحد، أن الضار واحد، أنه لا إله إلا الله، لا معبود سواه، لا ينبغي أن يقصد غيره ولا أن يسأل أحد سواه. وهذا هو التوحيد الصافي، التوحيد النقي الخالص، هذه الوحدانية. والصورة تؤكد على ذلك. الحمد لله، من رب العالمين؟ ما صفاته؟ الرحمن الرحيم، ماذا يفعل؟ مالك يوم الدين. ومن ملك يوم الدين فهو مالك ليوم الدنيا، المالك لكل شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم تهدف ايضا الى بيان العبادة، وبيان العبادة، لاحظوا ايها الاحبة، الصورة مكية، والعبادات واحكام العبادات لم تنزل الا في العهد المدني، ومع ذلك الصورة تربي على العبادة وبيان العبادة وتحبيب الناس في العبادة، لان العبادة ليس فيها الشعائر فقط، ليس فيها الاحكام فقط، انما كما ذكرنا سابقا العبادة هي الارتباط بالخالق، هي الالتفاق به، هي التفكير فيه، هي العمل خالص من اجله. الا لله الدين الخالص، اعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراه. هذه العبادة، فهي تربي الله على الارتباط بخالقه قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل الزكاة. مفهوم العبادة أن يكون الإنسان مرتبطا في كل فعل يأتيه أو يدعوه بربه سبحانه وتعالى، أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، أن يكون خاضعا، أن يكون ذليلا للرب سبحانه وتعالى. هل هناك أيها الأحبة صنعة تتأبى على صانعها؟ كلا والله. فما بالنا بالبشر يتأبون على الله؟ هذا هو التناقض مع العبادة. العبادة أن يكون العبد كما أراده ربه، أن يكون العبد حيث أمره مولاه، أن يكون العبد ألا يكون العبد حيث نهاه مولاه، هذه العبادة. ولذلك يقول رب العزة في سورة الذاريات، وسورة الذاريات أيضا مكية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تركز الصورة على هذين الهدفين والموضوعين، وذلك من خلال تحقيق مقاصد القرآن. أرجو أن نعيش سويا في رحاب هذه الصورة التي نتلوها ليل نهار، والكلام فيها يطول ويطول ويطول، لكن نجزه إيجازا، ندعو الله ألا يكون مخلا. مقاصد القرآن أيها الأحبة كالتالي، أي ما يهدف إليه القرآن كله: التوحيد، والآيات الحاسة على التوحيد وإفراد الله بالعبودية مليء يمتلئ بها القرآن. التوحيد، ثم الوعد والوعيد، الوعد لمن فعل خيرا، الوعد بالخير لمن فعل خيرا، والوعيد بالسواد العقاب والجزاء لمن فعل شرا. الأمر الثاني العبادة، تدريب الناس على العبادة، تحذيرهم في العبادة، تربيتهم على عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الثالث في مقاصد القرآن. الأمر الرابع بيان سبيل الابتداء، بيان الطريق المستقيم، بيان كيفية الوصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الأمر الخامس الذي يقصده القرآن عرض القصص والأخبار، قصص الصالحين وأخبار الغاوين، قصص المهتدين وأخبار الضالين، لنأخذ منها العبرة، فنعرف كيف اهتدى من سبقنا، وماذا يعد الله لهم من ثواب ومن نعيم. كيف ضل من قبلنا وكيف يهجرهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم وينتظرهم بالجزاء المخزي. هذه مقاصد القرآن، ومقاصد القرآن الخمسة في هذه تحققها سورة الفاتحة. فالتوحيد واضح من بدايتها كما ذكرنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله لا لغيره، الحمد لله رب العالمين لا رب سواه، رب بمعنى مربي، بمعنى منشئ، بمعنى صاحب الفضل كله، وإليه مرد الأمر كله، فلا رب سواه ولا مربوب غيره ولا يعبد إلا هو. الرحمن الرحيم، هذا هو الله، هذا هو الله الواحد الأحد، لا نظير له ولا شريك يعارضه أو يشاركه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني العبادة، تحقيق العبودية في البشر، إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة عبادة، وسؤال الله عبادة، والدعاء لله عبادة، وانتظار الفرج في الأزمات من الله عبادة، وسؤال الشفاء للمريض من ربه عبادة، وسؤال الغنى من الله للفقير عبادة. السؤال كلمة العبادة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه العبادة. والصورة تربي على ذلك، إياك نعبد، ولحظة تقديم المفعول، ماشي نعبد إياك حتى ينصرف من كلمة نعبد، نعبد غيرك، لا، إياك تقصير، تقديم المعبود أولا، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا أنت، ولا نسأل من غيرك، ولا نخاف سواك، ولا نعتمد على أحد بعدك. هذه قمة العبودية. أيضا هذا هو الهدف الثاني، والمقصد الثالث تحققه سورة الفاتحة. المقصد الثالث، تذكرون أيها الأحبة، الوعد والوعيد، الوعد والوعيد. يا سلام، الوعد بالخير لمن فعل خيرا ويفعله، والوعيد بالجزاء والعقاب الأليم لمن يفعل شرا، عن طريق ماذا؟ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، لا مالك سواه، هو الفاعل، هو الواحد، هو الأحد، الذي يفعل الخير يجزى خيرا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ومن فعل شرا لا ينفعه لا والد ولا ولد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وده في معنى الوعد بالخير ومعنى الوعيد بالشر، وهو تنبيه، والوعد والوعيد تنبيه للبشر في الدنيا، يا عبادي ألا فاستعدوا للخير عندي، ألا فانتبهوا للعقاب عندي، ألا فلا تفعلوا إلا ما يرضيني سبحانك ربنا وتعالى. الأمر الثالث بيان سبيل الاهتداء، بيان الأمر الرابع بيان سبيل الاهتداء. سبيل الاهتداء في الصراط المستقيم، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا ثم أشار إلى أقربها أن هذا هو الصراط المستقيم، والقرآن يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. علماء الرياضة يقولون أقرب بعد بين نقطتين الخط الايه؟ المستقيم. القرآن يعلمنا اهدنا الصراط المستقيم. سؤال الهداية، سؤال التوفيق، ولا توفيق إلا من الله، ولا هداية إلا من الله. يا من تريدون النجاة، يا من تريدون سبيل الهداية، هذا هو سبيل الهداية. اهدنا يا ربنا، اهدنا يا خالقنا، اهدنا يا معبودنا، اهدنا أيها الواحد الأحد الفرد الصمد، اهدنا إلى الصراط الذي يرضيك عنا، اهدنا إلى الصراط المستقيم. الأمر الخامس القصص والأخبار، قصص الصالحين الذين صاروا على الصراط المستقيم، قصص الضالين الذين بعدوا عن الصراط المستقيم. وللعلم القصص كله عبرة، وكل ما قصه القرآن من قصص كان للاعتبار، لا للحكاية ولا للتسلية ولا للمواويل ولا للأغاني أبدا، إنما هو للعبرة. ألا تعتبروا يا أولي الألباب، عبرة كل ما جاء في القرآن الكريم من قصص. ولذلك القرآن بعد يقول اهدنا الصراط المستقيم يبين صراط الذين أنعمت عليهم، تحديد لنوع الصراط. هؤلاء الذين أنعمت عليهم معروفون في سورة النساء مع الذين أنعمت عليهم من الايه، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بالله عليكم، في أحسن من رفقة؟ في أحسن من هذه الصحبة؟ والله أبدا. اللهم احصرنا معهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين، اللهم جد علينا بأن تحصرنا معهم يا رب العالمين. الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء هم من نريدهم، هؤلاء هم من نتأسى بهم. وللعلم السؤال لا يكون شفهيا فقط، السؤال لا يكون كلاما فقط، السؤال لا بد أن يصحبه عمل. من أراد النجاة فليعرف كيف عاش هؤلاء، وليعرف كيف صار هؤلاء، وليعرف كيف نجا هؤلاء، وليعرف كيف وصفهم رب العزة بأنه أنعم عليهم. فلو عرفنا وعملنا لأنعم الله علينا كما أنعم عليهم، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. لا نريد هؤلاء، هؤلاء هم الذين ضلوا عن الصراط المستقيم. أبعدنا عنهم يا ربنا، نجنا من خطاياهم، أبعدنا من غضبك، نجنا من عقابك وعذابك يا إلهي. ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا هؤلاء صنفين من الذين يقص القرآن علينا قصصهم لنعتبر بهم وبأفعالهم، فنتقي ونبتعد عما فعلوا. المغضوب عليهم أي الذين فجروا وخاصموا ربهم وحرفوا دينهم بعد أن علموا به وابتعدوا عن هداية الله، فغضب الله عليهم ولعنهم. المفسرين يقولون إنهم اليهود. والضالين أي الذين عرفوا الحق فلم يعملوا به، هؤلاء عرفوا الحق وعرفوه وعندوا. أن هؤلاء عرفوا الحق لكنه صرف عليهم وضلوا، أي أضلهم علماؤهم، يقول المفسرون هؤلاء هم النصارى. لكن أيها الأحبة، الآية لا تنحصر في هؤلاء، إنما ينبغي أن نفهم بمعنى شامل واسع. الله يغضب على عبده إذا عرف الحق وخالفه، إذا عرف الحق وضل عنه حتى ولو كان عبدا مؤمنا. لو عرف المؤمن ربه وعصاه يغضب الله عليه، لو عرف المؤمن الحق وخالفه فقد ضل ويغضب الله عليه. ولذلك لا داعي لأن نبعد أنفسنا عن هذه الدائرة، لا داعي لأن نثق بغيرنا ونقول الآية نزلت في اليهود وفي النصارى فقط. هو صحيح المصطفى صلى الله عليه وسلم فسر المغضوب عليهم لما سألوه من المغضوب عليه يا رسول الله، قال اليهود، من الضالين؟ قال النصارى. هذا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، لكن الآية تتحمل ما هو أكثر من ذلك. حتى لا نجلس في برج عادي ونقول احنا ناس محترمين وكويسين وخلاص ما احنا امنا بالنبي عليه الصلاه والسلام وانتهى الامر. لا لا لا، بين للدليل حبك، دليل حبك للنبي اتباعك لسنته، دليل حبك للقران عملك به، هو ده الحب. انما اعرف القران وادير له ظهري، اعرف القران وادير له حياتي واخالفه في كل شيء، واعتقد ان ما عليه اعداؤنا هو الصواب وان ما نحن عليه متخلف ورجعي وباطل، لا والله لو فعلنا بذلك وفعلنا ذلك كنا من الضالين الذين اغضب الله سبحانه وتعالى عليهم. هذا هو القصص الذي تنبهنا اليه سوره الفاتحه، وبذلك احتوت على مقاصد القران. ومن هنا يقولوا انها ام الكتاب وانها ام القران، لانها فعلا احتوت على مقاصد القران الخمسه، وايضا حققت اغراض القران الغرضين الاساسيين في القران، بيان العقيده وبيان العباده، بيان العقيده فيها وبيان العباده فيها. والذي يساعد على العباده الحق ايضا معرفه قصص الصالحين واخبار الضالين. ولذلك يذكر العلماء لهذه الصورة يقولون انها من الصور الفضلة، ويذكرون من فضلها امور عجيبة وطيبة. اسمعوا في صحيح الامام مسلم عن ابي هريرة ما يبين فضل هذه الصورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، اذا ده حديث ايه؟ حديث قدسي. قسمت الصلاة، والصلاة اسم الاسماء الفاتحة لان هي اهم حاجة في الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الله، ايه الحلاوة دي؟ ايه الشركة دي؟ مين يحب بقى ما يحبش يشارك ربنا؟ ربنا بيقسم معانا حاجة هو يا جماعة، والله نفرح بالشركة دي اوي. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فوق البيعة بقى، نص له نص لي، لكن فوق البيعة ولعبدي ايه؟ ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال رب العزة حمدني عبدي. تخيل يا حبيبي كده وانت في الصلاة وتقول الحمد لله رب العالمين، عيش مع الله كأنك تسمعه وهو يقول حمدني عبدي. يا الله، احنا بنصلي احنا سرحانين اوي 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 ومسروقين، وعمال الشيطان يضحك علينا، وهتيجي اوصاف دلوقتي الفرض الشيطان نقولها باذن الله بعد شويه. انما تخيل انت بتقول كده الحمد لله رب العالمين، تخيل ربك يرد عليك حمدني عبدي، عبدي فلان، هو يعلم السر واخفى، قول لكل واحد في اسمه حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، رد عليه مولاه قائلا أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. الله الله، من الله حلوة لما يقول أثنى علي عبدي، فأكتبه من الثناء على الله. كنت عايزين ربنا يرد عليكم كده ويذكركم في ملأ الخير من ملائنا، قولوا الرحمن الرحيم دائما. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال رب العزة فوض إلي عبدي، أي فوض إلي أمره وفوض إلي حاله وفوض إلي شؤونه، لأننا اعترفنا لله بأنه المالك. ومالك ماذا؟ مالك أفضل ما يملك، مالك ما لا يملكه أحد، وهو يوم الدين الذي لا يكون فيه، الذي يقول الله عنه وعنت الوجوه للحي القيوم، كل الوجوه تخر ساجدة للحي القيوم. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال رب العزة فوض إلي عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد وإياك نستعين، يحقق له بقى حال الاستعانة اللي طالبها، بيستعين على الامراض، بيستعين بالله على الفقر، بيستعين بالله على الاعداء، بيستعين بالله على الميكروبات التي لا نعلم الكم الهائل اللي في اجسادنا. العلماء بيقول الواحد لما بيخش يدخل الحمام مره ويستحمى بينزل حوالي 3 مليون ميكروب من على جسمه. لا اله الا الله، من الذي يحمينا من هذه الميكروبات؟ انه الله سبحانه وتعالى. فاستعينوا بالله على هذه الميكروبات، استعينوا بالله على الميكروبات اللي في امعائنا وفي دماغنا وفي الجو وفي كل شيء. ملايين الاعداء من الاعداء شايفينهم واعداء لا نراهم، اعداء بالسلاح واعداء بغير السلاح، ونستعين الله عليهم، ولا معونة الا من الله. جهاز مناعة بسيطة لكن في جسم الانسان ربنا اللي بنركبه بيمنع عنا كل هذا. اياك نعبد واياك نستعين. فاذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. يفتح الباب على مصراعيه، اسأل يا عبدي ما شئت، لانه ايقن من اخلاص عبده له، لانه اخلص من تفويض الامر من العبد له. ايها الاحبه، هذه الصوره ايضا مما يذكر العلماء في فضلها، مساله لطيفه حلوه كده، نكته علميه حلوه اوي، معلش ارجو ان تتقبلوها وحولها بهدوء. بيقول هذه الصوره تخلو من 7 حروف، تعرفين حروف العربيه 28 حرف، 28 حرفا، في 7 احرف من غير موجودين في الصوره دي، ويذكرها العلماء من باب الفضل لهذه الصورة. الحروف دي ايه؟ حرف الساء، لا يوجد في الفتح حرف الساء، بيقول العلماء لانه من الثبور وهو الهلاك، فليس على قارئها هلاك. في القرآن الكريم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ربنا يقول لأهل جهنم والعياذ بالله، قل لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. حرف الجيم لا يوجد فيها حرف الجيم، وهو من جهنم، وكأن قارئها ينجيه الله سبحانه وتعالى من جهنم. يقول الله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين. أيضا خلت من حرف الخاء، خلت حرف الخاء، بقولوا لأن حرف الخاء من الخزي، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، ولذلك قارئها لا يخزيه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. بس يراها إيه بقى؟ يقرأها مؤمنا بها، عاملا بأحكامها، مش مجرد قراية بس كده استهلاك للوقت. أيضا ليس فيها حرف الزاد، اللي الزاء اللي راء زاء أو راء زاي، ليس فيها حرف الزاي. بيقولوا لأن حرف الزاي من الزفير، عارفين الزفير والعياذ بالله اللي هو صوت جهنم، لهم فيها زفير وشهيق والعياذ بالله. وأيضا من الزقوم، وده نبات والعياذ بالله من نبات أهل جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها ومنهم. أيضا حرف الشين مش موجود في الفتح، وهو من الشهيق، يقول تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي صفور، اللي هي جهنم والعياذ بالله. ليس فيها حرف الضاء، مفيش حرف الضاء، وهو مأخوذ من لظى، كلا إنها لظى، اللي هي جهنم، نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. ليس فيها حرف الفاء، وهو من الفراق، يقول تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. هذه الحروف 7 بعدد أبواب جهنم والعياذ بالله، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مكتوب. يقولون إن خلو السورة من هذه الأحرف 7 دلالة على أنها سورة الرحمة ليس سورة العذاب. سورة الرحمة لقارئها، سورة الرحمة للعامل بها. أدعوكم أيها الأحبة وأدعو نفسي أن يجعلنا الله أن نعمل بها، وأطلب من الله أن يجعلنا من العاملين بها ومن أهلها. ومن قرأ الفاتحة نجا من جهنم ودخول أبوابها وتخلص من النار ودركاتها. أيضا من هذه السورة اللطيف فيها في سورة الفاتحة أن العلماء قسموها رغم أنها سورة صغيرة إنما لها أقسام. ولحظة إن شاء الله احنا شغالين في التفسير فيما بعد بنعمل للسورة أقسام، وجميع المفسرين عملوا تقسيمات لكل سورة حسب الموضوعات اللي بتتناولها السورة والأهداف. هذه السورة لقارئها لمن أرادت إنعام النظر بها وإعمال الفكر فيها تنقسم إلى ثلاث أقسام. الأقسام الثلاثة دي بتحقق شمولية الدين الإسلامي، فيها أركان الدين. فيها أركان الدين الأول، أركان الدين أربعة، أجزاء ديننا أربعة: عقيدة صحيحة، عبادة سليمة، أخلاق قويمة، معاملات متينة. ده الدين الإسلامي، والمتدين الحق حق الأمور الأربعة.